الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا في المسائل التي ذكرها المؤلف في ختام باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقفنا عند قول المؤلف، طيب، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال: جاء بهذا الباب حتى نحقق التوحيد الذي وجب علينا وتشوقنا إليه، يعني في الباب الأول وجوب التوحيد، في الباب الثاني تشويق إلى تحقيق هذا التوحيد. قال: وتحقيقه، أيش معنى من حقق التوحيد؟ قال: تحقيقه تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، ويكون بالعلم والاعتقاد والإنقياد. فتحقيق التوحيد بمعنى الإتيان به كاملا دون نقص، فإن من الأشياء ما ينقض التوحيد وهو الشرك الأكبر، ومنها ما ينقصه، ومنها ما ينقص التوحيد وهو الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. فهذا الباب خاص بمن أتى بالتوحيد كاملا دون شرك ولا بدع ولا معاصي. والمراد بالمعاصي هنا الكبائر أو الإكثار من الصغائر، وإلا فلا يسلم الإنسان من الوقوع في شيء من لمم الذنوب وصغائر الذنوب. فهذا الباب خاص بأمثال هؤلاء، فهو يكون من باب التخصيص. الباب الذي قبله: من حقق التوحيد ولو كان ناقصا، والأدلة تدل على ذلك، ولو كان هذا التوحيد ناقصا، أي أن صاحبه عنده شيء من التفريط والتقصير، لكن عنده أصل التوحيد. أما هذا الباب فهو خاص بمن أتى بالتوحيد كاملا وافيا لا نقص فيه، فلا شرك فيه ولا بدع ولا معاصي. فإذا ما مناسبة هذا التوحيد، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد حتى نحقق هذا التوحيد كما ينبغي؟ فمن حقق التوحيد الكامل نال هذه الفضائل العظيمة التي سيأتي بيانها وذكرها في هذا الباب. قال: وتحقيق التوحيد عند المؤلف رحمه الله يكون بقراءة الباب تفصيلا وإجمالا، يكون بأولا الاقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام، لأنه هو إمام الموحدين، وهو كذلك من أتى بالتوحيد الكامل كما سيأتي من الأدلة. هذا دليل. الدليل الثاني: الاقتداء بسادات الأولياء الصحابة، فهم كذلك خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقه المؤلف، لأنه قد يقول قائل إن التوحيد الكامل إنما يكون من الأنبياء كنبي الله إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما من دونهم من هذه الأمة فلا ينال هذه المرتبة. قد يقول قائل ذلك، فيرد عليه بأن من هذه الأمة من يحقق التوحيد وإن كان دون الأنبياء، وعلى رأس أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والدليل الثالث الذي ذكره البقاء على التوحيد ولو كنت وحدك، يعني لا يثنيك إعراض المعرضين وقلة السالكين من أن تحقق هذا التوحيد، وسيأتي معنا حديث ابن عباس يشير إليه، فيأتي النبي وليس معه أحد. قال: التوكل وترك الرقية والاكتياء والتطير، وهذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد أن يتعلق الموحد بالله عز وجل وحده، فلا يتعلق بشيء من الأسباب ولو كانت جائزة، ولو كانت جائزة، وهذا من كمال توحيده. فمدار هذا الباب يدور حول هذه الأربعة، أو هذه الأربع المسائل، ودلل عليها بأدلة كما سيأتي معنا. الدليل الأول وهو الاقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الدليل الأول: قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأيضا يمكن أن يقال مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد أيضا التشويق إلى تحقيق التوحيد، التشويق إلى تحقيق التوحيد، فإن فضل وأجر من حقق التوحيد دخول الجنة، بل ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، بخلاف من لم يحقق التوحيد وإنما أتى بما يثبت به أصل التوحيد فقط دون تمامه وكماله، فهذا قد يحاسب وقد يعاقب، وقد يعاقب كما مر معنا. لكن من حقق التوحيد فلا عذاب عليه ولا حساب، وهذا فضل عظيم، يدعونا جميعا إلى أن نسعى إلى تحقيق التوحيد، إلى تحقيق التوحيد. فهو في الحقيقة تابع للباب الذي قبله، وإنما الفرق أن الباب الذي قبله فضل من حقق أصل التوحيد، وإن كان عنده من الشرك الأصغر أو من المعاصي أو من البدع، وأما الباب الذي بعده فهو فضل التوحيد لمن أتى بالتوحيد الكامل، من أتى بالتوحيد الكامل وحقق هذا التوحيد فسلم من الشرك الأصغر ومن البدع غير المكفرة ومن كذلك المعاصي. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال ابن العثيمين: في هذه الآية ثناء على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوجب علينا محبته والاقتداء به، فلنا أيضا من الثناء بقدر ما اقتدينا به، وهذا لأنه حقق التوحيد بأمور ستة ذكرت في الآية. يعني الله عز وجل في هذه الآية يثني على نبي الله إبراهيم. وما هو سبب الثناء؟ تحقيق التوحيد، لأنه حقق التوحيد فأمر نبيه أن يقتدي به، وأمر نبينا هذه الأمة أن تقتدي به. وإبراهيم عليه السلام في هذه الآية بين ربنا أنه حقق التوحيد بأمور ستة، بأمور ستة. الأمر الأول أنه كان أمة، ومعنى أمة في هذه الآية إماما يقتدى به في أعماله وأفعاله وجهاده مع الاعتماد على الله. فمن أول ما ينال به العبد تحقيق التوحيد أن يكون قدوة في الخير، قدوة في التوحيد، قدوة في العمل بالتوحيد، قدوة في الأعمال الصالحة، الجهاد في صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك ففيه خصلة من خصال تحقيق التوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قانتا، والقنوت يأتي بمعان كثيرة، ومن هذه المعاني دوام الطاعة، دوام الطاعة. فمعنى قانتا أي دائم الطاعة مستمرا فيها على كل حال، فهو مطيع ثابت مديم. فإذا من أسباب تحقيق التوحيد دوام الطاعة، دوام الطاعة لا ينقطع ولا يفتر ولا يمل من أداء الواجبات وترك المحرمات، فهو دائم الطاعة لله عز وجل. فهذا وصف ثاني. الوصف الثالث، الأمر الثالث، قانتا لله، لله. هذا فيه دليل ماذا؟ الإخلاص. فمن أسباب نيل تحقيق التوحيد الإخلاص لله عز وجل في الأعمال، في جميع حركات العبد وسكناته، يكون مخلصا لله مستشعرا الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا شيء من حظوظ النفس أو نيل حطام من حطام هذه الدنيا، وإنما جميع أعماله لله عز وجل. فبهذا ينال تحقيق التوحيد. ورابعا حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، والمعنى مقبلا إلى الله، مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة. فهذا هو الحنيف، والمعاني متقاربة. من قال أنه المائل عن الشرك إلى التوحيد بمعنى أنه مقبل إلى الله بتوحيده وطاعته، وفي المقابل مجانبا لكل ما يغضب الله أو يخالف شرع الله، فهذا أيضا سبب نال به إبراهيم تحقيق التوحيد، ومن اقتدى به سينال بإذن الله عز وجل هذه المنزلة العلية الرفيعة. وخامسا من أسباب تحقيق التوحيد ولم يكن من المشركين، أي البراءة من الشرك وأهله، ويكون ذلك بالقلب واللسان والجوارح. كيف البراءة من الشرك وأهله؟ يعني لا يحب هؤلاء بقلبه، بل يبغضهم ويبغض أعمالهم. هذا معنى من معاني البراءة من الشرك. وأما باللسان فهو ينكر عليهم ذلك، لا يسكت، يقول: من دعا غير الله فهو مشرك، من استغاث بغير الله فهو مشرك، ما يفعله هؤلاء عند القبور من الاستغاثة والدعاء والذبح والنذر والذل والسجود والركوع والصلاة ونحو ذلك من الشرك، ينكر بلسانه، وأما بجوارحه فلا يشارك هؤلاء ولا يجامعهم ولا يجالسهم، بل يتبرى منهم، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلى آخر الآية. فهذه الآية تفسر معنى ولم يكن من المشركين، ففيه البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. هذا الخامسة. السادسة: شاكرا لأنعمه، لأن جاء بعد هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومعنى شاكرا لأنعمه لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، فلا تظن أن الشكر لا يكون، أو أن النعم ليس فيها ابتلاء، بل كما أن العبد يبتلى بالضراء والشدائد، فكذلك يبتلى بالسراء والنعم. فمن أعظم نعم الله عز وجل على الموحد أن من الله عز وجل عليه بنعمة التوحيد، هذه تحتاج إلى شكر، بل من أعظم الشكر الذي ينبغي أن يعبد الله عز وجل به المرء ربه، أن يشكر الله عز وجل على نعمة التوحيد. فبهذه الست الخصال نال إبراهيم عليه السلام هذه المنزلة العالية الرفيعة، ألا وهي تحقيق التوحيد. ثم ذكر فوائد ذكرها ابن عثيمين عند شرحه لهذه الآية، قال: فوائد: أولا، أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام آزر مات على الكفر، لقول الله عز وجل: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا أيضا معنى من معاني البراءة من الشرك وأهله، ولو كان هذا المشرك من أقرب الناس إليك، فهذا إبراهيم تبرأ من أبيه وهو من أقرب الناس إليه نسبا، لكن لما أصر على الشرك تبرأ إبراهيم عليه السلام منه. قال الفائدة الثانية: أبو أبوي نوح عليه الصلاة والسلام كانا مؤمنين لقول الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي. فلو كانا كافرين لما دعا لهما، لأنه لا يجوز أن يستغفر للكافرين. ولذلك نهي إبراهيم عن أن يستغفر لأبيه، وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين لأنهم من الكافرين. فاستدل العلماء بهذه الآية رب اغفر لي ولوالدي على أن أبوي نوح عليه السلام مؤمنان. قال ثالثا: قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل. ومعنى أصل يعني تحري في صحة أسانيدها ونقلها بالأسانيد، ليست مثل الأحاديث. قال: المغازي والملاحم والتفسير. فالغالب أنها تذكر بدون إسناد، فلا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا عن طريق الوحي من كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت هذه الأمور من غير إسناد فالأصل أنها ترد إذا لم يكن نقلها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. إذا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة فالأصل أنها ترد، لأننا لا نعلم بصحتها. لكن بعض أهل العلم يتساهل في أمر الملاحم والمغازي ويذكرها في كتبهم، وكذلك يحتجون بها. وإذا كانت هذه الملاحم والمغازي فيها حكم شرعي عملي فلا بد من النظر في إسنادها وإلا ترد. أما إذا كانت عبارة عن أخبار وسير وتاريخ ونحو ذلك فيتساهل في هذا، وهذا طريقة كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.